بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسلامكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. باب ما جاء في الرجم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، يقيها الحجارة. قال مالك: يعني يحني، يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. قال أبو عمر: كذا رواه يحيى عن مالك: يحني على المرأة، يريد يميل عليها، كأنه مأخوذ من حنى الشيخ إذا انحنى. وقال أبو عبيد: كذا يرويه أهل الحديث، وإنما هو يحنأ مهموز، يقال منه حنأ يحنأ حناء وحنوءا إذا مال، والمنحنئ والانحناء حنأ ويحنأ بمعنى واحد. قال أبو عمر: قد روي يحنأ بالحاء عن طائفة من أصحاب مالك، والمعنى متقارب جدا. وقال أيوب عن نافع: يحانئ عنها بيده.
قد روي يحنئ، صحيح؟
نعم شيخ،
هي يحني لكن مع همزة يعني.
نعم، يحنئ. نعم، وشيخنا بيقول قد روي يحنئ بالحاء، ما هي الكلمة كلها بالحاء يعني.
لا، هي يأتي بعد هذا بالجيم، يجافي.
نعم،
وانتقل
أحسن.
من المسألة الأولى، مسألة الهمز يعني.
نعم، أحسن الله عليك. وقال أيوب عن نافع: يحانئ عنها بيده. وقال معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: يجافي بيده. وفي هذا الحديث جواز سؤال أهل الكتاب عن كتابهم، وفي ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم، ولولا ذلك ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وفيما ذكرنا دليل على أن ما كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هي كتب أحبارهم ورهبانهم، كانوا يصنعون لهم كتبا من آرائهم ويضيفونها إلى الله عز وجل. ولهذا وشبهه من إشكال أمرهم نهينا عن تصديق ما حدثونا به وعن تكذيبه، حذرا من أن نصدق بباطل أو نكذب بحق. وقد أفردنا لهذا المعنى بابا في كتابنا، كتاب بيان العلم وفضله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن
كتاب مشهور للإمام ابن عبد البر يعني.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من اليهود قوما يكذبون على توراتهم ويسترون منها عن المسلمين ما يشهد للمسلمين ويوافق دينهم، لأنهم ذكروا أن الزناة محصنين كانوا أو غير محصنين ليس عليهم في التوراة رجم، وكذبوا لأن فيها على من أحصن الرجم. وفيه أن أهل الكتاب إذا ارتفعوا إلينا متحاكمين راضين بحكمنا فيهم وكانت شريعتنا موافقة في ذلك لحكم شريعتهم، جاز لنا أن نظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم، أو أن نظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم، وإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم نظهر.
نعم،
نظهر شيخنا ولا نظهر؟
نظهر بكتاب، نظهر عليهم يعني نرتفع عليهم بكتابهم حجة عليهم.
نعم، أن نظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم، وإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لحكمهم حكمنا بينهم بما أنزل الله تعالى في كتابه القرآن، إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكمنا. ويحتمل أو ويتحم ويحتمل ذلك أن يكون خصوصا لرسول الله،
ويحتمل ويحتمل
ويحتمل
ذلك.
نعم ويحتمل ذلك أن يكون خصوصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد بعده، ولقول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والله أعلم. واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم، هل علينا أن نحكم بينهم فرضا واجبا أم نحن فيه مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام والحاكم يخير، إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام، وإن شاء أعرض عنهم. وقالوا إن هذه الآية محكمة لم ينسخ شيء، قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وإمن قال ذلك مالك والشافعي أحد القولين، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي. وروي عن ذلك عن ابن عباس من حديث ابن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآية، قال: نزلت في بني قريظة وهي محكمة. وذكر وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي وإبراهيم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال: إن شاء حكم وإن لم يشأ لم يحكم. وروى عيسى عن ابن القاسم قال: إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعا فلا يحكم بينهم إلا برضا من أساقفتهم، فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرضى الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم المسلمون. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين فيحكم بينهم حاكمنا بكتاب الله عز وجل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وعن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: أقم الحد على المسلم ورد النصرانية إلى أهل دينها. وقال آخرون: واجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه إذا تحاكموا إليه. وزعموا أن قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه. وروي ذلك عن ابن عباس من حديث سفيان ابن حسين والحكم عن مجاهد عن ابن عباس، ومنهم من يرويه عن سفيان ابن حسين عن الحكم عن مجاهد من قوله، وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة. وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. وبه قال أبو حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرضى الزوج لم يحكم. وقال أبو يوسف ومحمد: بل يحكم. وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكى أحد الزوجين وأبى صاحبه من التحاكم إلينا، فمنهم من قال يحكم لأنه من التظالم الذي لم يلزمه أن يمنع منه بعضهم من بعض، ومنهم من قال يحكم بينهما.
فمنهم من قال يحكم لأنه من التظالم الذي يلزمه أن يمنع منه بعضهم من بعض، أظن هكذا بحذف اللام يعني.
نعم.
والله أعلم.
أحسن الله إليك. ومنهم من قال لا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا بحكم. ولم يختلف قول مالك وأصحابه في الذمي يسرق الذمية ويرفع إلى حاكم المسلمين أنه يلزمه الحكم بينهما بالقطع للسارق منهما، لأن ذلك من الحرابة والفساد فلا يقرون عليه ولا على الترخص. وقال الشافعي: ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم حكم الإسلام إذا جاءه في حد لله عز وجل، وعليه أن يقيمه لقول الله عز وجل وهم صاغرون. واختاره المزني وقال في كتاب الحدود: لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد الله تعالى ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم. قال الشافعي: وما كانوا يدينون به، فلا يحكم عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا، ولا يكفوا عما استحلوا ما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن. قال: وإن جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آل
منها. كلمة معاهد وكلمة مستأمن ممكن تمشي اسم فاعل وممكن تمشي اسم مفعول. معاهد ومعاهد ومستأمن ومستأمن، لأنه عقد ذي طرفين.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها حكمه حكم المسلمين. قال أبو عمر: الصحيح في النظر عندي ألا يحكم صحيح؟
أو نحكم.
نعم. ألا نحكم؟
في الأصل يحكم، يعني لا يقول أحد في شيء من القرآن برأيه إنه منسوخ، بل لا بد من إقامة الدليل على ذلك.
نعم، هما يعني بيرد على من قال بنسخ الآية، يعني أن الآية منسوخة.
نعم.
قال أبو عمر: الصحيح في النظر عندي ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا بما قام به الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل. وليس في قوله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، دليل على أنها ناسخة لقوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، لأنها تحتمل معناها أن تقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت، ولا تتبع أهواءهم، فتكون الآيتان محكمتين مستعملتين غير متدافعتين. نقف على هذا الأصل في نسخ القرآن بعضه ببعض، لأنه لا يصح إلا بإجماع لا تنازع فيه، أو لسنة لا مدفع لها، أو يكون التدافع في الآيتين غير ممكن فيهما استعمالهما، ولا استعمال أحدهما ألا يدفع الأخرى، فيعلم أنها ناسخة لها، وبالله التوفيق.
وده أصل عظيم جداً جداً يعني.
ما شاء الله.
في كتاب من الكتب اللي درست مسألة النسخ في القرآن هو كتاب الدكتور مصطفى زيت، انتهى فيه إلى أن النسخ من القرآن 4 آيات فقط، وليس بهذا الكسرة يعني الموجود. وده طبعا المتناسب مع كتاب الخاتم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: واختلف الفقهاء أيضا في اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا هل يحدان إذا رفعهما حكامهم إلينا أم لا؟ فقال مالك: إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين، فيدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين. قال مالك: وإنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين
الرجل والمرأة،
لأنه لم يكن لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلم، وهو أحد قولي الشافعي. قال في كتاب الحدود: إذا تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع، فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مئة وغربناه عاما. وقال في كتاب الجزية: لا خيار للإمام ولا للحاكم إذا جاءه في حد الله عز وجل، وعليه أن يقيمه عليهم، في قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصغار أن يجزي عليهم أو أن يجري عليه،
أن يجري عليهم
يجري حكم على حكم الإسلام،
أو أن يجري عليهم حكم الإسلام.
نعم، أن يجري عليهم حكم الإسلام. والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، أو أن يجري يعني
الحاكم يعني.
حكمة. نعم. وهذا القول اختاره المزني، واختار غيره من أصحاب الشافعي القول الأول. وقال الطحاوي حين ذكر قول مالك إنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين
أظن حين
لأنه
ذكر
لم ت... حين ذكر وقال
نعم
الطحاوي حين ذكر قول... قول حين ذكر قول مالك
نعم
نعم وقال الطحاوي حين ذكر قول مالك إنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنه لم تكن لهم ذمة وتحاكموا إليه، قال ولو لم يكن واجبا عليهم لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فمن له ذمة أحرى بذلك. قال ولم يختلفوا أن الذي يقطع في أن الذي يقطع في السرقة
أن الذمية أظن
أن قال ولم يختلفوا أن الذمية يقطع في السرقة. قال أبو عمر سنذكر اختلافهم في حد الإحصان في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وقال الطائفة من ممن رأى آية التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة لقول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قالوا على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدا من حدود الله عز وجل أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه، لأن الله تعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولم يقل إن تحاكموا إليك. قال والسنة تبين ذلك، واحتجوا بحديث البراء بن عازب في ذلك وقد ذكرناه في التمهيد، وليس فيه بيان ما ذكروا ولا يثبت ما ادعوا. قال واحتجوا أيضا بحديث مالك وليس فيه أن اليهود تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء لأن فيه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا إليه متحاكمين إليه راضين بحكمه، وهم
ولم
كانوا
يأتوا
الذين
إلا متحاكمين.
نعم ولم يأتوا إلا متحاكمين إليه راضين بحكمه، وهم كانوا الذين إليهم إقامة الحدود عندهم، وهم كانوا الذين إليهم إقامة الحدود عندهم ودعوه
نعم.
إلى الحكم بينهم. ها. وجاءوا بالتوراة إذ دعاهم إليها. صحيح كده شيخنا؟
نعم
يعني هم ديت يعني جهة مختصة يعني بإقامة الحدود عندهم؟
أيوة نعم، يعني رؤساؤهم هم الذين جاءوا بالزاني والزانية، ويدل عليه ظاهر القرآن في قول الله عز وجل إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن يكون عنده شيء غير الرجل، فقالوا إن أوتيتم هذا فخذوه، اللي هو إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه وإن لم تؤتوه ويكون الرجم فاحذروا.
أحسن الله إليك. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة من رواية ابن شهاب وغيره، وعن رجل من مزينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وقد ذكرناه بطوله من طرق في التمهيد. وقد ذكرنا هناك حديث الشعبي عن جابر في هذا المعنى، حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثني أبو أسامة قال أخبرنا مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت يهود بامرأة ورجل منهم زنيا، فقال أتوني بأعلم رجلين منكم فآتوه
يا همزة قاف
فأتوه
جاءوه
فأتوه بابن سوريا
بابني سوريا
سوريا نعم فأتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة، قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، فأخبرهم أنهم إذا رأوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال فما منعكما أن ترجماهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الشهود مسلمين، وهو الأظهر في هذا الخبر، ولذلك تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وروى شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، فانفرد به شريك عن سماك. وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الملك بن محمد قال حدثني محمد بن إسماعيل السائغ قال حدثني سنيد عن هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي: وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط، يعني بالرجم. مالك عن يحيى بن سعيد، نعم شيخ،
يعني بيقول الآية بالمعنى يعني ولا ايه؟
تقريبا يعني.
نعم.
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنى.
الآخرة زنى، يعني كما
الآخر.
نقول مثلا إحنا البعيد، البعيد زنى.
نعم. أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتوب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب.
أظن هذا مكرر
يعني حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الآخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ابن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجل
بس يا ترتيب إن الآخرة هي بمعنى الأبعد برضو، لكن بدون همزة المد، يعني هي همزة قطع. إن الأخرة زنى.
إن الأخرة زنى. نعم. أحسن الله عليك.
آمين جميل.
قال مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. قال أبو عمر: أما الحديث الأول في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم ولم يسم الرجل فقد سماه فيه يزيد بن هارون وغيره ممن روى عن يحيى بن سعيد. قال يزيد بن هارون وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ماعز ابن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لا. فقال له أبو بكر: استتر بستر الله وتوب إلى الله تعالى، فإن الناس يعيرون ولا يعيرون، وأما الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. قال أبو عمر: هو ماعز بن مالك الأسلمي لا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد تكررت الآثار المروية في قصته بذلك. وقد روي معنى حديث مالك هذا متصلا من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا بعضها في التمهيد، ونذكر منها ما حضرنا في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال: إن الآخر زنى، فقال: توب إلى الله.
بقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الناس يعيرون يعني يعيبون يعني ولا يغيرون،
يغيرون
يغيرون. نعم، فإن
ترجمة
الناس يعيرون ولا يغيرون. وبعدها بقى: وأما الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. فيقبل هنا بمعنى يغير، ولا يعير سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في رواية أخرى: وإن الله يغير ولا يعير.
بمعنى شخص يغيرون، يعني تظل هذه الأمور ثابتة على الإنسان، يعني
لا يعني،
يذكر بها، يعني
لا يغفرون، يعني لا يغفرون.
يعني إذا طلع على إنسان حاجة يعني أو سمعة معينة خلاص انتهى
من
الموضوع.
هذا الباب أيضا.
الله المستعان،
نعم، الله أعلم.
أحسن الله.
أهلا جميعا.
قال: وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال: إن الآخر زنى. فقال: توب إلى الله تعالى واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عبادي، وإن الناس يعيرون ولا يغيرون. فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر فقال له مثل ذلك. فقال له قول عمر مثل ذلك. فقال له عمر:
فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر فقال لم يعني له مثل ذلك. فقال له قول عمر ورد عليه مثل ما رد عليه عمر، يعني كأنه عكس الأمر، يعني أنه أتى عمر
ذهب إلى
أول
عمر.
ثم ذهب إلى أبي بكر بعد.
نعم.
وإن لم يذكر
قال
عمر
فلم
في، لا ده قال في الأول إن هو أتى عمر. نعم
نعم أتى عمر في... نعم صحيح،
نعم
نعم أحسن الله عليك.
آمين.
قال: فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر فقال له مثل ذلك. فقال له قول عمر ورد عليه مثل ما رد عليه عمر. فلم تدعه نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأعرض عنه، فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه، فأتاه من الشق الآخر فذكر له ذلك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه: أبه جنون؟ أبه ريح؟ فقالوا: لا. فأمر به فرجم. قال يحيى بن سعيد عن نعيم بن عبد الله بن هزال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال: وهزال كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. ذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة. قال: وقال ابن عيينة: قال وأخبرني عبد الله بن دينار قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: أيها الناس، اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها، ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر. وفي هذا الحديث من الفقه أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والإقلاع عنها أولى به من الإقرار بذلك على نفسه.
نعم.
نعم. ألا ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنا، وكذلك فعل عمر رضي الله عنهما، وهو
وطبعا
ماهر من
لأن
الأسلمين.
في كل الأحوال لم يكن رفع يعني إلى السلطان، وقد أشار به النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كما قال لسيدنا صفوان بن أمية في شأن الذي سرق شملته: هل لا كان قبل ذلك تعافوا الحدود بينكم؟ أيوة، تعافوا الحدود بينكم، فإذا إيه رفعت الحدود فلا شفعة.
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
قال: ألا ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنا، وكذلك فعل عمر رضي الله عنهما، وهو ماعز الأسلمي، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وذلك مشهور في الآثار، وكذلك إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حين أقر على نفسه بالزنا حتى أكثر عليه كان والله أعلم رجاء ألا يتمادى في الإقرار، وأن ينتبه ويرعوي ثم ينصرف فيعقد التوبة مما وقع فيه. هذا مذهب من قال إن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يكفي، وأما من قال إنه لا بد من إقراره 4 مرات فقالوا: إنما أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم إقراره عنده، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره، لأنه كان إليه إقامة الحدود لله تعالى، ومن كان ذلك إليه لم يكن له إذا بلغه وثبت عنده ما يوجبها إلا إقامتها، ولم يكن أبو بكر ولا عمر في ذلك الوقت كذلك. وسنذكر اختلاف الفقهاء في حكم إقرار المعترف بالزنا، وهل يحتاج إلى تكرار الإقرار أم لا، في حديث ابن شهاب بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله. ويدلك أن الستر واجب المؤمن على المؤمن قوله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم فإنه إذا بلغني ذلك فلا عفو. وقوله صلى الله عليه وسلم لهزال الأسلمي: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. وكان هزال قد أمره أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترف عنده بما وقع منه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول معرفا له أن ستره عليه كان أفضل وأولى به. وإذا كان ستر المسلم على المسلم مندوبا إليه مرغوبا فيه، فستر المرء على نفسه أولى به، وعليه التوبة مما وقع فيه. ويدلك أيضا على ما وصفت لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيشتكي أبيه جنة فيقول أمجنون حتى يبلغ أو يبلغ نفسه إلى الموت، حتى
يقول أمجنون هو يبلغ نفسه إلى الموت أو يبلغ نفسه إلى الموت، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيشتكي أبيه جنة.
أمجنون هو يبلغ نفسه إلى الموت وهو يمكن أن يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يعود، فإن الله تعالى يقبل عن عباده ويحب التوابين. وأما قوله إن الآخر زن، فالرواية فيه بكسر الخاء على وزن فعل عند أهل اللغة، والمعنى فيه إن البائس الشرطي زنى. نعم شيخ،
يقولون يعني مثل كبد.
نعم، على وزن فاعل.
نعم.
نعم. قال: والمعنى فيه إن البائس الشقي زنى، كما تقول الأبعد زنى، قال ذلك توبيخا لنفسه. قال أهل اللغة في قول قيس بن عاصم: المسألة آخر كسب الرجل، أي أرذل كسب الرجل. حدثني محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثني محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني عبد الحميد بن حبيب قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني عثمان بن أبي سودة قال حدثني من سمع عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستر العبد من الذنب ما لم يخرقه. قالوا: وكيف يخرقه؟ قال: يحدث به الناس. قال: حدثني خلف بن قاسم قال حدثني قاسم بن عبد الرحمن أبو عيسى الأسواني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثني سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثني أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن ماعزا أقر على نفسه بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقررت الرابعة أقمت عليك الحد. فأقر عنده الرابعة فأمر به فحبس، ثم سأل عنه فذكروا خيرا فرجم. وهذا حديث حسن، إلا أن جابر الجعفي يتكلمون فيه وأجمعوا على أن يكتب حديثه، واختلفوا في الاحتجاج به، فكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يضعفانه، وكان شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري يشهدان له بالحفظ والإتقان، وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه. قال وكيع: مهما شككتم فلا تشكوا، فإن جابر الجعفي ثقة. وأما حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب مرسلا، فرواه معمر ويونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ورواه شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ماعزا الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنا فرده 4 مرات وذكر الحديث. قال ابن شهاب: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. وقد ذكرنا طرق حديث ابن شهاب وألفاظ ناقديه بالأسانيد في كتاب التمهيد. وقد روى حديث ماعز في قصة اعترافه بالزنا ورجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. وروي حديثه أيضا من وجوه وروى حديث وروي حديثه أيضا من وجوه روي صحيح؟
أيوة نعم.
نعم، جابر بن عبد الله وجابر بن سامورة
وشيخ وروى هو جابر
روى نعم. روى حديثه نعم. وروى حديثه أيضا من وجوه جابر بن عبد الله وجابر بن سامورة وسهل بن سعد ونعيم بن هزال وأبو سعيد الخدري، وفي أكثرها أنه اعترف 4 مرات، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها 3 مرات، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وفي رواية شعبة وإسرائيل وأبي عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه اعترف 2 مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا، فقال مالك والشافعي والليث وعثمان البتي إذا أقر 1 واحدة بالزنا حد، وهو قول الحسن البصري وحماد الكوفي، وبه قال أبو ثور وداود والطبري. ومن حجتهم على من خالفهم أن الآثار مختلفة في إقرار ماعز، وروي فيها أنه أقر 1 مرة، وروي أنه أقر 2 مرات، وروي أنه أقر 3، وروي أنه أقر 4 مرات، وسقط الاحتجاج به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت 4 مرات، وكل ما وقع عليه اعتراف وجب به الحد. وقد أجمع العلماء على أن الإقرار في الأموال يجب 1 واحدة، فدل ذلك على أنه لا يراعى عدد الشهود، لأن الشهادة لا تصح بأقل من شاهدين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي: لا يجب عليه الحد في الزنا حتى يقر 4 مرات، وهو قول الحكم بن عتيبة، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 4 مرات في مجالس متفرقة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحد في الخمر بإقراره 1 واحدة. وقال زفر: لا يحد في الخمر حتى يقر 2 في موطنين. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد: إذا أقر 1 واحدة في السرقة صح إقراره. وقال أبو يوسف: حتى يقر 2. قال أبو عمر: من حجتهم حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا حتى أقر 4 مرات ثم أمر برجمه. وأحاديث كثيرة فيها الإقرار منه 4 مرات قد ذكرتها في التمهيد. قالوا: وليس تقصير من قصر فيما حفظ غيره بحجة عليه، ومن حفظ 4 مرات فقد زاد حفظه على حفظ غيره، وشهادته أولى لأنه سمع ما لم يسمع غيره. وسنذكر ما يلزم من رجع عن إقراره بالزنا وأكذب نفسه، وما للفقهاء من التنازع في باب من اعترف على نفسه بالزنا من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. مالك
نعم.
عن
نعم جزاكم الله خير سيدي
وجزاكم مثل الله
خير الشيخ قاسم
الله يسلمك ان شاء الله
تفضل الشيخ قاسم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا مرحبا الأثر 1529 مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة
تمام
في صفحة 32
تمام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر وواصل قراءة كتاب الاستذكار من الإمام رحمه الله مالك بن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت جاءت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعيه، فلما وضعته جاءت فقال: اذهبي فاسترضعيه، فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فغدمت. هكذا قال يحيى في هذا عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، فجعل الحديث من مرسل عبد الله بن أبي مليكة. وكذلك قال أبو مصعب عن مالك كما قال يحيى بن زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، فجعل الحديث من مرسل عبد الله. وكذلك روى ابن عفير في الموطأ وقال القعني وابن قاسم ومطرف وابن بكير في اكثر في اكثر الروايات عنه عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحه عن ابيه بن عن ابيه زيد بن طلحه ابن عتبة بن ابي مليكه، فجعل الحديث من مرسل زيد بن طلحه وهو الصواب ان شاء الله. رواه ابن وهب برفع موضع الإشكال منه، ولم يقل عن ابن أبي مليكة، ولا جاء فيه بذكر ابن أبي مليكة، فرواه في الموطأ عن مالك عن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، فذهبت فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي حتى تستودعيه، فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد. وزيد بن طلحة هذا والد يعقوب معروف عند أهل الحديث، يروي عن ابن عباس وسعيد المقبوري، روى عنه الثوري وعبد الرحمن بن إسحاق وابن يعقوب، وروى عن ابنه يعقوب مليك وهشام بن سعد وموسى بن عبيدة ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، إلا أن أهل الحديث ينسبه بعضهم في بني في بني تيم قريش، فيقولون التيمي ويختلفون، فمنهم من جعله من ولد عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق، ومنهم من ينسبه الى ابن جدعان، ومنهم من يجعله من ولد طلحه بن ركانه، وليس بشيء، ولا يعرفه اهل النسب الا في تيم قريش، ولا في ولد ركانه، ولا وركانه مطلبي لا تيمي. فيعقوب وأبوه زيد بن طلحة مجهولان عند أهل العلم بالنسب، معروفان عند أهل الحديث، وهكذا قال ابن وهب، فأقام عليه الحد ولم يذكر رجما. وما في الحديث من انتظار الفطام والله أعلم دليل على أن حدها كان الرجم. وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه صحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر فيه انتظار الرضاع والفطام منه، وقال فيه فلما وضعت أتته فأمر بها فشكت عليها ثيابها، يعني شدت ثم ردمت، وأمر
فشكت عليها ثيابها أو فشكت عليها ثيابها.
تمام فشكت عليها ثيابها أو فشكت عليها ثيابها، يعني شدت أو شدت ثم ردمت، وأمرهم فصلوا عليها، فقال له عمر أنصلي عليها وقد زنت؟ فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت ما بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أن جادت بأكثر من نفسها؟
أظنها قبلها بقى، وهل وجدت أكثر من أن جادت بنفسها؟
تمام. وهل وجدت أكثر من أن جادت بنفسها؟ والله يحيى ابن كثير عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حصين، وكذا رواه اكثر اصحاب يحيى بن كثير، وقال فيه يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المهاجر عن عمران بن حصين، فوهم فيه اذ جعل موضع ابي المهلب ابا المهاجر، وقد ذكرناه بالاسانيد من طرق في التمهيد. وقد روي انتظار الرضاع والفطام في هذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وحديث ابي بكر، وحديث مغيرة الاسلمي، وفي حديث علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اكفله، ولكنه من حديث حسين بن ضميره وليس بشيء. وحديث ابي بكر فيه رجل مجهول، واحسن الاحاديث اسنادا في ذلك حديث مغيرة، وفيه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فرفع الى رجل من المسلمين يكفله. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثني عيسى بن يونس عن بشير بن المهاجر، قال وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، ولفظ الحديث لهما، قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثني بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت وأريد أن تطهرني، فردها، فلما كان الغد أتته فقالت يا نبي الله لم تردني لعلك تريد لم تردني لعلك تريد أن تردني
لما تردني؟
قالت يا ابن عبد الله لما تردني، لعلك تريد ان تردني كما رددت مع عيسى ابن مالك، فوالله اني لحبلى. فقال اما لا فاذهبي
إنا
حتى
لا
اما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت اتته بالصبي في خفه فقالت هذا ولدت. قال اذهبي فارضعيه حتى تفطمي. فلما فطمته اتته بالصبي وفي يده كسره قالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام. فدفع الغلام الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس ان يرموا. فاقبل خالد بن الوليد فرمى راسها فتنضح الدم على وجهه فسبه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه اياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبه لو لها صاحب مكس لغفر الله له. ثم امر فصلى عليها ودفنت. فاختلف الفقهاء في انتظار المرأة الحامل تقر على نفسها بالزنا إلى أن تنظر لها وتبطنه. فقال مالك لا تحد حتى تضع، إذا كانت رجمت بعد الوضع. وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع. والمشهور في مذهبه أنه إن يرضعه وإن لم يوجد الصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي، فإذا فطم الصبي رجمت. فقال أبو حنيفة لا تحد حتى تضع، فإذا جلدت فحتى تقال من النفاس، وإن كانت رجم بعد الوقت. فقال الشيخ أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسها، وأما الرجم فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها، ويوجد من يكفله اتباعا للحديث في ذلك. قال أحمد وإسحاق. وقد روي عن الشافعي مثل مالك وأبي حنيفة فترجم إذا وضعت، وقلت ذلك على عقيل في شراحة همدانية. وروي عن علي بن أبي طالب أيضا من ثلاثة أوجه، من حديث عبد الرحمن السلمي، ومن حديث أبي جميلة الطحاوي، ومن حديث عاصم بن نميرة تقول عن علي أن أمة صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فلما ولدت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجلها بعدما تعلق من نفاسها. قال اخبرنا احمد بن سعيد بن بشر
الصوت بعيد يا شيخ قاسم.
قال اخبرني احمد روح
يظهر في القراءة إن شاء الله.
قال
نعم.
اخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني ابن أبي دليم قال حدثني ابن وضاح قال حدثني عبد العزيز بن عمران ابن مخلاس حدثني ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال كان ابن عباس يقول في ولد الجن لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه الحجم حتى تبعه. واختلفوا في الحكم المظلوم، فقال الطائفة يحفظ له، وروى ذلك عن علي في شراحة الهمدانية ثم أمر بابنها، وبه قال قتادة وإليه ذهب أبو ثوب. ذكر سليم قال حدثني هشيم قال أخبرني أجلح عن الشعبي قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بامرأة يقال لها شراحة قبلة من الزنا، فقال لها لعل رجلا استفناه، فقالت لا. قال فلعل مثل اتاك في منامك، قالت لا. قال فلعل زوجك هنا فاتاك سرا فانت تكرهين ان تطلعين عليه، فقالت لا. امر بها فحبست، فلما وضعت اخرجها يوم القميص فتبدا الى السجن، فلما كان يوم الجمعه اخرجها فحفر لها سيرا فاتاها فيه واحدث به الناس لرميها، فقال ليس هكذا، إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا، ولكن صفوا كما تصفون للصلاة في المسجد. رجل رجلين، رجل سر ورجل علانية، فما كان منه من إقرار فأول من يرجمه الإمام ثم الناس، ومن البينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس. قال وحدثني ابن زكريا عن مجالد عن الشعبي أن علي رضي الله عنه حفر لشفاعة بنت مالك إلى الصبة، وقال مالك لا يكفر للمرجوم، وقال ابن القاسم والمرجوم مثله، وقال ابو
كيف
حنيفه
إلى
لا
الصورة
يكفر.
بالصوت؟
لا بالصاد عندي.
لا
وقال مالك لا يحفر للمرجوم، وقال ابن القاسم والمرجوم مثله، وقال ابو حنيفه لا يحفر للمرجوم، وان كفر للمرجومه فحسن، وقال الشافعي إن شاء حفر وإن شاء لم يحفر، وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على ألا يحفر والله أعلم. قال أبو عمر قد استدل بعض أصحابنا على ألا يحفر للمرجوم بحديث ابن عمر في رجم اليهوديين، قال لو حفر لكل واحد منهما كان أحدهما يحني على الآخر ليقيه الحجارة. قال رحمه الله مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك والعسيف الأجير. قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف على مالك والاختلاف على ابن شهاب والاختلاف على ابن شهاب في إسناده حديث هذا الباب، وذكرنا من جمع فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد، ومن رواه فجعله بهذا الإسناد عن زيد بن خالد خاصة، ومن جعله عن أبي هريرة خاصة، ومن اختصر وجعله عن زيد، وأما من جعله عن أبي هريرة فكلهم أتى به بكماله. وذكرنا أن ابن عيينة ذكر فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا فأخطأ فيه، لأن شبلا إنما ذكره ابن شهاب في حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن، وقد أوضحنا ذلك كله عن الرواة في التمهيد والحمد لله كثيرا. قال أبو عمر لم يذكر في الحديث إقرار الزاني بالزنا، وهو قول عقله الراوي إذ عول في تركه على علم العامة فضلا عن الخاصة، أنه لا يؤخذ أحد بإقرار أبيه عليه ولا إقرار غيره، والذي تشهد له الأصول أن الابن كان حاضرا فصدق أباه فيما قال عليه ونسب إليه، ولولا ذلك ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا بقول أبيه لقول الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي زمعة في ابنه إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. وفي هذا الحديث ضروب من العلم، منها أن أولى الناس بالقضاء بينهم الخليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء، ومنها أن المدعي أولى بالقول وأحق أن يتقدم بالكلام، ومنها أن الباطل من القضاء مردود أبدا، وأن ما خالف السنة باطل لا ينفذ ولا يمضي، ومنها أن ما قبضه الذي يقضي به، وكان القضاء خطأ مخالفا للسنة المجتمع عليها لا يدخله قبضه له في ملكه ولا يصح ذلك له. وفيه أن العالم يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه. ألا ترى أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أنه سئل عن من كان يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما. وقال القاسم بن محمد كان أبو بكر وعمر كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى موسى بن ميسرة عن محمد بن سهل ابن أبي حثمة عن أبيه قال كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين، عمر وعثمان وعلي، وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وروى الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه قال كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الواقدي قال حدثني أيوب بن النعمان ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده عن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل يفتي في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان عمر بن الخطاب يقول إن خرج معاذ إلى الشام لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها فيما كان يفتيهم، ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليه، فأبى علي وقال رجل أراد وجها يعني الشهادة لا أحبسه. فقلت إن الرجل لا يرزق الشهادة وهو على فراشه في عظيم عنائه عن أهل مصره. قال الواقدي: فحدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: خطب عمر بالجارية فقال: من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل. وأما قوله في هذا الكتاب: لأقضين بينكما بكتاب الله، فلأهل العلم في ذلك قولان: أحدهما أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال إن من القرآن ما نسخ خطه وثبت حكمه، وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه، وهذا في القياس مثله. وقد ذكرنا هذا المعنى في كتاب الصلاة عند قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن. وقوله: لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإن قد قرأناها. وسنذكر ما للعلماء في قول عمر من التأويل في موضعه من هذا الباب إن شاء الله عز وجل. ومن حجته أيضا ظاهر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال لأنيس: لئن اعترفت امرأة هذا فارجمها فرجمها. والقول الآخر أن معنى قوله عليه السلام: لأقضين بينكما بكتاب الله ولا أحكمن بينكما بحكم الله ولا أقضين بينكما بقضاء الله، وهذا جائز في اللغة، قال الله: كتاب الله عليكم، أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم، على أن كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله عز وجل. وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد. ومنه قول علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تطلق على السنة التلاوة بظاهر قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالوا: القرآن والسنة. وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم، وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأجمعوا أن الأذكار داخلون في هذا الخطاب، وأجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم، واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا. فقال أكثرهم: لا جلد على المحصن، إنما عليه الرجم فقط. ومن حجتهم في هذا الحديث: فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل اجلدها ثم ارجمها. وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن سبرمة وأحمد بن حنبل وأبو ثور والطبري، كل هؤلاء يقول: لا يجتمع جلد ورجم. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود بن علي: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. وحجتهم عموم الآية في الزناة في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فعم الزناة ولم يخص محصنا من غير محصن. وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني لقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة. وحديث علي رضي الله عنه في رجم شراحة الهمدانية بعد جلده لها. وروى أبو حسين وإسماعيل بن أبي خالد وعلقمة بن مرثد عن الشعبي بمعنى واحد قال: أتي علي بزانية فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: الرجم رجمان، الرجم سر ورجم علانية، فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام ثم الناس، وأما رجم السر فالاعتراف ثم فالإمام ثم الناس. وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي، ورجم اليهوديين، ورجم امرأة من جهينة وامرأة من عامر، ولم يجد واحدا منهم. وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد، فدل ذلك على أن الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجلدا. ومن أوضح شيء في هذا المعنى وأصحه حديث ابن شهاب في هذا الباب، وفيه أنه جلد البكر وغربهم عاما ورجم المرأة، ولو جلد لنقل ذلك كما نقل أنه لما نقل ذلك كما نقل أنه غنمها وكانت سيبة، وهذا كله يدل على أن حديث عبادة منسوخ، لأنه كان في حين نزول الآية في الجنات، وذلك أن كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول أن يمسكوا في البيوت من الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فلما نزلت
أن نمسكه
أن يمسكوا في البيوت إلى الموت أن يجعل الله سبيلا، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الحديث كما ذكرناه من حديث عبادة، فكان هذا في أول الأمر، ثم رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، فعلمنا أن هذا حكم أحدثه الله تعالى نسخ به ما قبله، ومثل هذا كثير في أحكامه عز وجل وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتلي عباده، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكب الجلد مع الرجم ويقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلد، وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المرجوم جلد، بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد، قال أبو عمر قد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه رجم ولم يجلد آثارا كثيرة في التمهيد، وفي هذه المسألة قول ثالث
عند هذا القول، أو ممكن نكمل لغاية الفقرة 20، آخر ونهاية، آخر ونهاية قول أهل السنة. نعم.
قال أبو عمر قد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه رجم ولم يجد آثار كثيرة في التمهيد، وفي هذه المسألة قول ثالث، وهو أن السيد من الزناة إن كان شابا رجم وإن كان شيخا جلد ورجم له مسحوق، وقال به فرقة من أهل السنة ولا يريد بذلك مسحوق في التمهيد، فهذا ما للجماعة أهل السنة من الأقوال في هذا الباب. وأما
نعم،
أهل البيت تمام.
جزاكم الله خير.
آمين يا رب، جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.